أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. بعد الكلام عن الجهتين السابقتين، وهما الجهة التي يتكفل البحث فيها بإثبات وجود أصل قوة الخيال، والجهة الثانية الجهة التي تتكفل بإثبات مغايرة قوة الخيال لما عداها من القوى أو عدم تلك المغايرة، ينتقل بنا البحث إلى الجهة الثالثة، وهي ما نتكلم فيها عن تجرد قوة الخيال، وأنها هل هي قوة جسمانية منطبعة فتكون كاللون الذي يحل في موضوعه والرائحة التي تقوم بمحلها وهكذا، أو أنها قوة مجردة نحو تجرد، ثم كيف يكون تجردها حتى نميز بينها وبين ما عداها من الموجودات مثلا. وقبل الخوض في أصل هذه المسألة، ننبه على أمرين. الأمر الأول أن التجرد المبحوث عنه في هذه الجهة لو ثبت لم يكن مخصوصا بقوة الخيال، بل يكون شاملا لكل القوى النفسانية المساوية لها في المرتبة، بمعنى أنه لو ثبت تجرد قوة الخيال كان الحس المشترك مجردا، وكان الوهم كذلك مجردا، وكانت الحافظة مجردة، والقوة العاقلة لا إشكال في تجردها. ووجه التلازم عموم البراهين الجارية لو صحت وتمت لتلك الموارد. التنبيه الثاني أو الأمر الثاني الذي ننبه عليه أن هنا مسألتين. المسألة الأولى تجرد الخيال الذي هو قوة من قوى النفس الواقعة في مقابل الحس المشترك والعاقل والواهم والحافظة، والثاني هو عالم المثال الذي يكون على تقدير ثبوته منفصلا عن النفس. والظاهر أن إثبات التجرد لقوة الخيال يلازم إثبات الوجود لعالم المثال، فإما أن يكون التجرد ثابتا لعالم الخيال لقوة الخيال، أو لا يكون عالم المثال موجودا، وكذلك الأمر بالعكس، إما أن يكون عالم المثال موجودا أو لا تكون قوة الخيال مجردة. ووجه التلازم بين هاتين المسألتين أن عالم المثال هو عبارة عن العالم الذي تثبت فيه الصور الجزئية المجردة بنحو ما، وقوة الخيال ليست إلا القوة المدركة لتلك الصور، وحيث إن بين المدرك والمدرك سنخية، فتجرد قوة الخيال يلازم وجود عالم الخيال وعالم المثال، ووجود عالم المثال يلازم تجرد قوة الخيال. فإن قلت إن ملازمة تجرد قوة الخيال لوجود عالم المثال مسلمة، وذلك لأن عالم المثال إذا كان موجودا فمن شأنه أن يدرك، ومدركه لا بد أن يكون مجردا، إذا لا بد أن تكون قوة الخيال التي تدرك هذا المعنى مجردة. لكن إذا كانت قوة الخيال مجردة لم يلزم من ذلك أن يكون عالم المثال موجودا لإمكان أن تكون مدركات قوة الخيال قائمة بها. لا خارجة عنها. أقول المناقشة في هذه الملازمة إنصافا أمر ممكن، صبحك الله بالخير، إلا أنه مع ذلك بالتأمل والتدبر وملاحظة البحوث الأخرى تدلنا على أن هناك ملازمة من هذا الطرف أيضا، وذلك لما سينكشف في ثنايا مباحث علم النفس من أن النفس تترقى في درجات الإدراك فيحصل لها نحو اتحاد مع الموجودات المجردة. فإذا أدركت النفس الصور الخيالية المطابقة للواقع كان ذلك باتحادها مع الواقع نحو اتحاد، وهذا يلازم لا محالة أن يكون ذلك الواقع قائما بالذات. نعم لا بأس أن تكون قوة الخيال مدركة لما لا وجود له خارجها، لكن ذلك إذا كانت المدرك أمرا كاذبا كما في العبث، الصور العبثية، دعابات والأمور التي لا يليق بالحكيم جعلها خارجا. هذه الصور كما يتخيل الإنسان صورة لا تتطابق مع نظام الحكمة، هذه لا بد من القول بأنها قائمة بالمثال المتصل كما يقولون. أما المثال المنفصل فإنه يشتمل على الأمور الحكيمة المطابقة للواقع. أقول النفس إذا كان لها مدركان أحدهما مطابق للواقع والآخر غير مطابق للواقع كان إدراكها لما يطابق الواقع باتحادها مع الواقع بالضرورة، لما تقدم في محله من اتحاد العقل والعاقل والمعقول. وعليه فنقول إذا كانت قوة الخيال مجردة كان عالم المثال موجودا، وإذا كان عالم المثال موجودا كانت قوة الخيال مجردة لا محالة. وبهذا يتضح أن البحث عن تجرد قوة الخيال يمكن أن يولج إليه ويدخل إليه من خلال إثبات عالم المثال. إذا عرفت هذين الأمرين نقول أن المعروف بين حكماء المشاة أن العوالم على قسمين، قسم مادي وهو عبارة عن الموجودات التي تشتمل على المادة وآثارها كالوضع والمكان والزمان والمقدار والشكل، وقسم مجرد عن المادة وآثارها وهي الموجودات التي تكون فوق عالم الزمان والمكان، ولا إشكال في وجود هذين القسمين. أما القسم الأول فبالحس وهو ضروري الوجود، وأما القسم الثاني فيثبته البرهان. ولكن صاحب حكمة الإشراق قسم العوالم تقسيما آخر وادعى أنها أربعة أنواع. الأول النوع المجرد عن المادة وآثارها، النوع الثاني النوع المادي، والنوع الثالث عالم النفوس، والنوع الرابع عالم المثال. يسمي النوع المجرد عالم الأنوار القاهرة، ويسمي النوع المادي عالم الصياصي والبرازخ، ويسمي النوع الثالث وهو عالم النفوس بالأنوار المدبرة أو الأنوار الاستحبابية، ويسمي عالم المثال بعالم المثل المعلقة. وينبغي التمييز بين المثل المعلقة ومثل أفلاطون، مثل أفلاطون أنواع قاهرة، أما هذه فهي مثل معلقة. وقيل في وجه تسميتها بالمثل أنها مثال لما فوقها، مثال آية وحاكية عما فوقها ومحيطة بما تحتها. طبعا عالم المثل المعلقة يقع بين عالم التجرد وعالم الأنوار القاهرة وبين عالم المادة، وأما عالم النفوس فهو عالم مستقل يشتمل على هذه المراتب الثلاثة. يدعي أن عالم النفوس عالم مستقل، نوع آخر مباين لهذه الأنواع. نعم يشابهها من حيث المراتب. وصدر المتألهين وافقه في التقسيم الثلاثي بمعنى وجود عالم مادي وعالم مجرد وعالم للمثل المعلقة أو عالم المثال، لكنه ادعى أن النفس ليست نوعا مستقلا، بل النفس موجود ذو مراتب، مرتبة منه تنتمي إلى عالم المادة وهي مرتبة البدن، ومرتبة تنتمي إلى عالم المثال وهي مرتبة القوى البرزخية كقوة الحس المشترك والمثال، ومرتبة تنتمي إلى عالم العقل وهي قوة العاقلة. طبعا هذا التقسيم للعوالم لا للحقائق، لأن الحق على أربعة أقسام، يوجد فوق هذه العوالم الثلاثة مرتبة أخرى وهي ما فوق التجرد، لأن الواجب مجرد عن المادة وآثارها من جهة أنه لا يمكن أن يكون له حد، أي أنه مجرد حتى عن الماهية وحدها، بخلاف المجردات فإنها وإن كانت مجردة لكن لها ماهية، كل ممكن فهو زوج تركيبي من ماهية ووجود. الواجب وحده يمتاز بالتجرد عن هذا الحد، عن هذه الرتبة. قالوا بما أن الإنسان الكامل مظهر لله سبحانه وتعالى فقد يتجرد عن الماهية، بمعنى أنه لا حد له، وعليه يحملون قوله تعالى وكان الإنسان ظلوما جهولا، بمعنى أنه كلما وصل إلى حد تجاوزه وطغى عليه، فيكون انتفاء الحد عنه بهذا المعنى، لا من جهة أنه في الرتبة الخاصة لا ماهية له، بل له في كل ما رتبة ماهية خاصة، لكن باعتبار أنه لا يستقر في تلك الرتبة فالماهية له بالإضافة إلى تلك الرتبة، وهذا يعني أن ماهيته اعتبارية، فإذا لاحظنا وجوده فليس إلا وجود الحق. فالإنسان الكامل بما أن وجوده مندك في وجود الحق فلا ماهية له. صحيح، يعني بهذا المعنى يقصدون. هذا عما ذهب إليه صاحب حكمة الإشراق وما ذهب إليه صاحب الأسفار. فصاحب الأسفار يوافق صاحب حكمة الإشراق في إثبات عالم المثال، ويخالف بذلك المشائين الذين نفوا أن يكون عالم المثال موجودا. والبحث عن تجرد قوة الخيال كما عرفت مربوطا بمسألة وجود عالم المثال بنحو من أنحاء الرابط. وكلامنا الآن فعلا في ترجيح أحد المذهبين، هل الصحيح ما ذهب إليه المشاؤون حيث نفوا عالم المثال، أو الصحيح ما ذهب إليه صاحب حكمة الإشراق وصاحب الأسفار. فنقول أما صاحب حكمة الإشراق فإنه لم يعتمد في إثبات عالم المثال إلا على المكاشفة، ولم يذكر في كلماته برهانا على دعواه. وأما صاحب الأسفار فقد تصدى للبرهنة على وجود عالم المثال وذكر براهين متعددة في مواضع مختلفة، وحيث أن الذي يعنينا هنا هو البحث عن تجرد عالم قوة الخيال أولا وبالذات، فلن نتكلم إلا بالمقدار الذي يكون أمس بهذه المسألة، ونترك الخوض في وجود عالم المثال ببراهينه التي قد لا تكون قريبة من مسألة تجرد قوة الخيال إلى محلها المناسب لها. فنقول أن صاحب حكمة الإشراق قام براهين متعددة على وجود عالم المثال، منها قاعدة إمكان الأشرف، حيث إن عالم المثال صاحب الأسفار حيث إن عالم المثال أشرف من عالم المادة وأخص من عالم العقول، فوجودهما يستلزم وجود عالم المثال تمسكا بقاعدة إمكان الأخص وإمكان الأشرف على ما تقدم، لأن لا يلزم الطفرة في قوس الصعود ولا المحاذير المذكورة في محلها في قوس النزول، وعليه فيكون عالم المثال موجودا. وبمقتضى الملازمة بين وجود عالم المثال وتجرد قوة الخيال يلزم القول بتجرد قوة الخيال أيضا. لكن هذا البرهان نبحث عنه بالتفصيل في محله. أما هنا فنقول أن صدر المتألهين ذهب إلى أن الخيال قوة من شأنها أن تنشئ الصور الجزئية بإذن الله سبحانه وتعالى، فتقوم تلك الصور بها قياما صدوريا لا قياما حلوليا، وعليه فلا تكون تلك الصور قائمة في محل، بل تكون مجردة عن المحل، وإذا لم يكن لها محل فليست مادية. نعم قيامها بالنفس يعطي النفس إحاطة بتلك الصورة يمكنها من العلم، بل لا حقيقة للعلم إلا تلك الإحاطة. فقال صدر المتألهين أن هذا يعني أن تلك الصورة مجردة، والقوة التي تدرك تلك الصورة لا بد أن تكون مجردة للسمخية بين المدرك والمدرك. وأقام على ذلك إبراهيم، منها إدراك قوة الخيال لما لا وجود له في الخارج، ومثال هذا الصورة في المرآة، فإن الصورة في المرآة ليست منطبعة في المرآة، والدليل على ذلك أنك لو غيرت وضعك بالنسبة إلى المرآة فكنت مقابلا لها ثم تزحزحت يمينا، فهل يختلف نظرك إلى الصورة المنطبعة في المرآة باختلاف محلك ومقابلتك للمرآة أو لا؟ الصحيح نعم يختلف، أنت إذا كنت مقابل ترى وجهك، فإذا تزحزحت يمينا رأيت الطرف الذي يقع من المرآة عليك على منك على المرآة، وهذا يعني أنه لو كانت الصورة منطبعة في المرآة لما تغير حال الصورة بتغير محل الرأي، وهذا واضح في الصور الموضوعة في الأطر المثبتة في الجدران، أنت إذا لاحظت الصورة من اليمين أو لاحظتها من اليسار أو لاحظتها مواجها لها فإن الصورة لا تتغير. نعم قد لا تراها واضحة، لكن لا يعني ذلك أن محلها تغير، بخلاف المرآة، المرآة إذا كنت مواجها لها انطبعت الصورة، فإذا ذهبت يمينا بحيث لم تواجه المرآة لم تنطبع الصورة، أي أن الصورة تزول، وهذا يعني أن الانطباع في المرآة ليس كالانطباع في الإطار المثبت، بل هو انطباع من نوع آخر. وهذا يعني أن تلك الصورة ليست موجودة في الخارج، إذ لو كانت موجودة في الخارج لما تغير حالها بتغير حال الرائي، وليست معدومة مطلقا وليست عقلية حتى يكون لها وجود في عالم العقل، لأنها جزئية. إذن هي موجودة في قوة من قوى النفس. نعم، هذه القوة لا تستطيع أن تدرك تلك الصورة إلا مع مواجهة المرآة، فتكون المرآة مظهرا لتلك الصورة. فكما أن الإنسان يرى الصورة في قوته الباصرة، كذلك يرى الصورة في المرآة، يعني أن المرآة تكون محلا لتجلي تلك الصورة للبصر، لا أن الإنسان يبصر تلك الصورة لأنها موجودة في المرآة. هذا من الموارد التي استدل بها صدر المتألهين في تعليقته على حكمة الإشراق على أن عالم المثال موجود. وهذا طبعا الكلام مبدأه كلام صاحب حكمة الإشراق، لأنه ذهب إلى أن صور المرايا من الموجودات المعلقة في عالم المثال، وذهب إلى هذا. صدر المتألهين تابعه ووافقه على ذلك، إلا أن صاحب حكمة الإشراق ساقها بنحو الدعوة، أما صاحب الأسفار فقد ذكر الشقوق حتى يحصر الاحتمال في الشق المؤيد للمطلوب، وهو وجود عالم المثال. ليست مادية، ليست منطبعة في المرآة.
يعني هذا الذي يقول أن المادة ما تدركه بالحواس مو صحيح.
شلون؟
معيار أن نجعل
معيار
مثلا
أن
المادة ما يمكن
إدراكه بالحواس
الخمس، ما
يكون
صحيح على
المعنى أنه يدرك بالعين. لا، لا تدرك بالعين، هذا الكلام يعني الكلام ليس المقصود بواسطة العين، واسطة إعدادية.
حتى كل القوة هكذا؟
لا، القوة الأخرى وإن كانت مشابهة لهذا المعنى من حيث الإعداد، لكنها تختلف بالانطباع من نوع آخر. نعم، هو في خصوص الإبصار يرى ذلك، في خصوص الإبصار يرى أنه في الواقع كل المبصرات هي عبارة عن صور مثالية، لكن في اللمس لا. اللمس مثلا الإنسان يدرك حرارة، لكن هذه الحرارة غير الحرارة المنطبعة في الحس. نحن ذكرنا هذا في أول الدروس، قلنا أن هناك حرارة تتكيف بها القوة اللامسة غير الحرارة الخارجية، مشابهة لها ومتحدة معها وضعان. لا لا، مقصود بالمغاير المغاير بين الوجود الخارجي والوجود الذهني، اتحاد معها ويبعد خلاص. فالقوة الثانية فيها انطباع ما، لكن ذلك الانطباع إعداد لإدراك النفس، لا أن المدرك هو تلك الصورة المنطبعة. لا، خصوصية الإبصار من مما يميزه عن سائر القوى والسمع كذلك، أن الصورة المسموعة والمبصرة من شؤون عالم المثال. غاية الأمر أن السامع يأتيه أثر خاص من التموج الحاصل من الضغط الناشئ من القلع والقرع، هذا الأثر قائم بالأذن، هذا الأثر شبيه بذلك الأثر من ناحية الماهية، يعني شبيه بما يدركه القوة السامعة من ناحية الماهية، لكن مغاير له في الرتبة. كذلك هذه القوة الباصرة، يعني هذه الآلة الشحمة مثلا، تنطبع فيها صورة ما، لكن أو قل بخروج الشعاع، لكن هذه الصورة التي يتعلق بها الشعاع على رأي أصحاب الشعاع أو تنطبع ليست هي المدركة، المدركة أمر آخر. فصل المتألين لا يرى، لا بأس، يعني يقول لا بأس بأن نقول بالانطباع، لكن المدرك ليس المنطبع، أمر آخر.
إذا عشان تكلم بالنسبة للسمع والبصر، أن المدركات هذه من أمرين من عالم المثال، غايته العين والأذن فقط إعداد، أما في الحواس الأخرى يوجد بالإضافة إلى هذا العلم من عالم المثال يوجد أيضا مرتبة من الإدراك مرتبة بالحواس، متحدة بالحواس.
لا، شوف، كل القوى يحصل فيها أثر، غاية الأمر حتى القوة الباصرة والقوة السامعة، أي نقصد بالقوة هنا الحين الآلة، إلا أن اللمس والذوق والشم يحصل فيه الأثر بنحو الانطباع. السمع والبصر ليس كذلك. مثلا العين لا تتأذى بالألوان، حتى إذا تأذلت العين بالألوان ليس من جهة الإبصار، بل من جهة اختلاف قوة العصب عن درجة اللون. وهذا ليس معناه أن نفس المبصر بما هو مبصر يؤلم، إلا أن هذا لا يعني عدم حصول أثر في العين، بلى حصل أثر في العين، لكن ليس بنحو الانطباع. وهذا هو الفرق بين القوة السامعة والباصرة وبين سائر القوة. الانطباع مفقود لأنه لا يحصل الأثر، لا كل القوى فيها أثر، إلا أن الأثر مرة بنحو الانطباع مرة بنحو آخر. يعني قد يكون الأثر في القوة الباصرة لا بنحو الانطباع، بل بمعنى تغير عصبي معين يعد النفس لإدراك الصورة الخاصة. هذا المقصود. نعم بماهياتها لا بوجودها الخارجي. فهذا البرهان أقامه صدر متألهين لإثبات تجرد قوة الخيال. برهان آخر، وهنا برهانان يذكرهما الماتن لإثبات تجرد الخيال غير هذا البرهان. طبعا نحن إلى الآن ذكرنا برهانين، إمكان الأشرف، ثاني إدراك قوة الخيال لما لا وجود له في الخارج. البرهان الثالث هو ما يذكره الشيخ الرئيس في كتاب المباحثات، لكنه ذكره على سبيل التشكيك والمباحثة لا على سبيل الجزم واليقين، وذلك لأن هذا البرهان يشتمل على ما لا يتوافق مع أصوله التي أسسها في سائر كتبه. وحاصل البرهان على طوله أنه لو كانت قوة الذكر والحفظ جسمانيتين، وكل جسماني فهو قابل للتحلل، لازم من ذلك أن تزول الصورة المدركة بهاتين القوتين، أو المعنى المدرك بهاتين القوتين، أو على سبيل الاختلاف حيث أن الحفظ يدرك المعنى والخيال يدرك الصورة، يلزم من ذلك أن تزول الصورة والمعنى مع تحلل هاتين القوتين، لأنه لا قيام للموضوع للعرض والحال إلا بالمحل والموضوع. ونسبة الصورة بناء على كون القوة جسمانية إلى القوة، نسبة العرض إلى الموضوع والحال إلى المحل. فإذا زالت الصورة لزوال محلها لم تكن الصورة الثانية الحاصلة بعدها عينها، بل كانت غيرها. نعم قد يكون بينهما مشابهة، ولكن المشابهة غير العينية، مع أن هذا من الواضح مخالفته للوجدان الجازم بأن الصورة التي عندنا الآن هي التي كانت عندنا قبل 20 سنة، كما لو كان الإنسان يتذكر حاله قبل 20 سنة فإنه يعلم أن هذه الصورة هي صورة تلك الواقعة، لأنها صورة حدثت بعد زوال الصورة الأصلية. هذا حاصل البرهان. نعم قد يحاول التفصي من هذا المحذور بأن يدعى أن الجسم يتركب من جزئين، أحدهما أصلي وهو غير قابل للتحلل، والآخر زائد يقبل التحلل، ويدعى حينئذ أن محل الصورة هو الجزء غير القابل للتحلل الذي يدوم ما دام وجود الإنسان مثلا، أو ما دام وجود الحيوان. وأما الثاني فإنه يتصدى للأمور التي تسبب التحلل، فيتصدى هو للتحلل. الشيخ الرئيس يقول هذا الاحتمال باطل، لأنه إما أن يقال بأن الصورة قائمة بالاثنين، فمع زوال الجزء الأول يزول المركب الذي هو المحال، لأن المركب يتوقف على وجود تمام أجزائه فيعود المحذور. وإما أن يقال بأن لكل جزء منهما صورة على حدة، فيلزم من ذلك تعدد العلم والمعلوم، وهذا خلاف الوجدان. وإما أن يقال بأن المحل هو الصورة الأصلية كما ادعي، والجزء الثاني ليس له مدخلية في حلول الصورة، ففيه أن هذا خلاف مفهوم التغذي، لأن التغذي عبارة عن إيراد القوة الغابية الجزء حتى يكون متحدا بالأجزاء الأصلية، بحيث يأخذ حكمها ولا يمتاز بعضها عن بعضين. أما الجزء الزائد الممتاز عن الجسم فإنه ليس جزءا من الجسم، وكلامنا فيما هو جزء القوة الخيالية. ومن المعلوم أن القوة الخيالية بلا غذاء تتحلل بالضرورة، إذن لابد أن يكون الغذاء جزءا أصليا ولا معنى لأن يكون جزءا زائدا. وعليه فلا يمكن أن يكون محل الصورة على تقدير حلوله في الجزء إلا المجموع، والمجموع قابل للتحلل فيزول فتزول الصورة، وهذا خلاف الوجدان. إذن قوة الحفظ والذكر ليس جسمين ولا جسمانيتين. هذا البرهان ذكره الشيخ الرئيس وأيده صدر المتألهين، وهو في الواقع برهان صحيح وتام. نعم فيه أنه لا يتناسب مع الأصول التي ذكرها الشيخ الرئيس، من أن النفس مثلا روحانية الحدوث، روحانية البقاء، ونفي الحركة في الجوهر، ونفي الاشتداد في الوجود. هذه الأصول هي التي يمكن الالتزام بنتيجة البرهان مع الأخذ بها. أما إذا نفينا هذه الأصول فإن نتيجة البرهان تكون مصادمة لنفي تلك الأصول، وهذا ما دعا الشيخ الرئيس إلى التشكيك. وبذلك يتبين أن هذا البرهان على مبنى الحكمة المتعالية برهان تام. برهان ثالث على تجرد قوة الخيال هو أنه لو كانت قوة الخيال جسمانيتان لازم انطباع الكبير في الصغير، وذلك لأن الإنسان إذا واجه الأفق ترتسم في نفسه صورة نصف الدائرة، دائرة الأفق. ومن المعلوم أن هذا المقدار أكبر بمراتب لا تحصى من مقدار المحل الخاص الواقع في الرطوبة الجليدية الذي ترتسم فيه تلك الصورة. فلو كان الارتسام بنحو الانطباع لازم انطباع الكبير في الصغير. إن قلت ما المحذور في ذلك؟ قلنا يلزم الخلف، لأنهما مع الانطباع إما أن يكونا متفاوتين أو يكونا متساويين، فمع فرض التساوي يلزم خلف التفاوت في المقدار، ومع فرض التفاوت في المقدار يلزم أن يكون الكبير منطبعا لا في محله، لأنه إذا انطبع منه مقدار بحيث ملأ الصغير وقلنا بأن بقية مقداره منطبعة يلزم لها محل، والمفروض أن الصغير لا محل فيه، إذن هي منطبعة في الصغير وليست منطبعة في الصغير. ومن الواضح أن هذا باطل، وهذا واضح أنه تنبيه ليس استدلالا ولا برهانا، هذا تنبيه على أن انطباع الكبير في الصغير مستحيل. إذن لا يمكن أن نقول أن الصورة الخيالية منطبعة. فيثبت بذلك أنها مجردة ليست منطبعة، هي قائمة قياما من نوع آخر لا بالقيام الحلولي. هذا أيضا برهان تام على تجرد قوة الخيال. لكن المسألة لا تنتهي عند هذا الحد، لأن النافين لتجرد قوة الخيال أيضا عندهم براهين ذكرها الشيخ الرئيس في كتبه، منها كتاب النجاة، وذكر هذا أيضا في طبيعيات الشفاء. البرهان الأول أنه لو تصورنا مربعا يوجد في زاويتين من زواياه المتقابلتين، يوجد في زاويتين متقابلتين من زواياه مربعان صغيران، كما لو تصورنا في الزاوية اليمنى العليا مربعا ملاصقا بل قائما بزاويته بزاوية المربع الكبير، ومربعا صغيرا مثله قائما بالزاوية المقابلة، ويسمي هذين المربعين بالمجنحين، أي واقعين في جناحي المربع الكبير. فلا محالة يمتاز هذان المربعان أحدهما عن الآخر بأن هذا واقع في هذه الزاوية وهذا واقع في الزاوية الأخرى، ولنسمي الزاوية الأولى باليمنى والثانية باليسرى. ومن الواضح أن هذا التمايز ذاتي، أي أنه لا يمكن أن نعمل عملا وليكن اعتبارا لينقلب المربع الواقع في الزاوية اليمنى بما هو هو فيصبح واقعا في الزاوية اليسرى، هذا لا معنى له، لأن الاختلاف بينهما ذاتي. إذن لا معنى أن يقال أن الاختلاف بالاعتبار، هو اختلاف بالذات. فإما أن يكون هذا من جهة اختلاف الواقع الذي يحكي كل منهما عنه، وهذا الاحتمال ليس بتام لأنه قد لا يكون لأحدهما واقع وقد لا يكون لهما معا واقع، قد تكون الصورة كلها مخترعة. وإما أن يكون من جهة محلهما، وهذا هو المتعين، لأن ما عدا ذلك وأن يقال بأن الامتياز للماهية أو لازم الماهية. ومن الواضح أن ما يكون من الماهية أو من لوازم الماهية لا يميز بين أفراد الماهية، وقد فرضنا التمايز بينهما، إذن لا يمكن أن يكون امتياز هذا باليمين عن هذا باليسار، لأن اليمين من لوازم كونه مربعا، لأنه لو كان كذلك لكان الآخر مثله. إذن يتعين أن يكون الامتياز بينهما بالمحل، هذا برهان. برهان آخر، نحن لا نستطيع أن نتصور شبحا واحدا كزيد مثلا أسود وأبيض في نفس الوقت، وهذا واضح، لا يمكن أن نتصور زيدا بكلتا الحالتين بحيث تكون كلتا الحالتين حالتين بصورة واحدة حتى يشار إليها في الذهن فيقال هذه الصورة سوداء وهذه الصورة بيضاء، هذا لا معنى له، مع أنه يمكن أن نتصور زيدا ذا يد بيضاء وذا يد سوداء. فلو كان الاختلاف بين اليدين لا من جهة محلهما بل من جهة أخرى لأنهما مجردان عن المحال. لما كان هناك فرق بين الموردين حيث حكمنا باستحالة الاجتماع مرة وإمكانه مرة أخرى. أعيد ذلك، إذا كان الشبح الجزئي المتخيل مجردا بحيث لا يكون له محلون ولا يكون لجزئه محلون، فلما امتنع أن يتصور على لونين متضادين كالبياض والسواد، بينما يجوز أن يتصور جزءه الأول أسود وجزءه الثاني أسود مع أن الاختلاف بينهما ليس إلا باللون، فإذا كانا مجردين فلماذا جاز تصور هذين ملونين ولم يجوز تصور ذلك الشيء ملونا؟ متضاد موجود، يعني نحن ذكرنا اليدين لكن هذا في الواقع من باب التقريب. إذا تصورنا يدين، يدين إحداهما بيضاء والأخرى سوداء، ما المائز بينهما؟ اللون. اللون. إذا كانت اليدان مجردتين لا محل لهما، فلماذا لا يجوز تصور يد واحدة بحيث تكون سوداء وبيضاء؟ ليش ما يجوز؟ الشيخ الرئيس يقول لو لم يكن الامتياز بالمحل لما كان هناك فرق بين الفرضين، الفرض الذي حكمنا فيه بالاستحالة والفرض الذي حكمنا فيه بالإمكان. وهذا أيضا من البراهين التي أقامها الشيخ الرئيس على استحالة كون الخيال مجردا. دليل ثالث أو برهان ثالث ذكره صدر الشيخ الرئيس أن الصورة الواحدة يمكن أن تتخيل مرتين مع التفاوت في المقدار، أتصور زيدا صغيرا وأتصوره بصورة أخرى كبيرة، وهذا أمر واقع. لا أقصد الصغر والكبر في السن، بل أقصد الصغر والكبر في المقدار والحجم مع تساوي الشكل زين والتناسب بين الملامح. فلو كان هذا التفاوت ممكنا فإما أن يكون من جهة اختلاف الواقع بحيث تكون كل صورة حاكية لواقع معين، وهذا خلاف الفرض، إذ المفروض أن هاتين الصورتين اخترعتا اختراعا، أو قل أنه يمكن أن لا يكون للصورة واقعا، فإما أن يكون هذا الاختلاف من جهة المأخوذ منه أي المنشأ لانتزاع تلك الصورة، ومن الواضح أن هذا الفرض لا يختص بما إذا كان للصورة واقع تنتزع منه، وإما أن يكون من جهة الآخذ أي من جهة الذهن، ولا معنى لإرجاع الاختلاف في المقدار إلى الذهن إلا إذا كان الذهن بالنسبة إلى هذه الصورة جسمية، حتى يقال بأن اختلاف الصورة الصغيرة عن الصورة الكبيرة من جهة حلولها في محل أصغر، واختلاف الكبيرة عن الصغيرة من جهة حلولها في محل أكبر. هذا أيضا برهان ذكره الشيخ الرئيس لإثبات تجرد قوة الخيال. تدبروا في هذه البراهين الثلاثة، مناقشتها غدا إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله.